البهقي، والإمام البهقي أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، وهو أشعري العقيدة رضي الله عنه وأرضاه. كتاب الصفات عنده يعني يظهر فيه هذا الباب. عامة كتاب الشعب من 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 الكتب المهمة في أبواب العقيدة والإيمانيات. شعب الإيمان، أنا انتهيت إلى الجزء الأول، إن كان معكم الطبعة، طبعة دار الكتب العلمية، فأنا انتهيت من الجزء الأول منها، فسأفتتح الدروس بالجزء الثاني. أفتتح الدروس بالجزء الثاني. نعم. بسم الله. الباب الثاني عشر من شعب الإيمان. قال باب، أنا طبعا بس اليوم لأني كنت في سفر، وتعلمون الفتاوى تأخرت جدا عليا على الساعة 2 وكذا، فإن شاء الله هبدأ بداية يسيرة وبعد ذلك ننطلق بإذن الله يوم الاثنين ويوم الخميس بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الثاني عشر من شعب الإيمان، باب في الرجاء من الله تعالى، وفيه فصول. قال الحليمي وهو شيخه المباشر، وهو أمام علم من أئمة الشافعية، وهو على وجوه، يعني الرجاء على وجوه، رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب، ورجاء دوامه بعد ما حصل، رجاء دفع المكروه وصرفه لكي لا يقع، رجاء الدفع والإماطة لما قد وقع. بداية هو بيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الرجاء من الله تعالى. الرجاء من أهم أعمال القلوب، الرغبة والرهبة والرجاء من الرغبة. قال الله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال الله تعالى عن أصفيائه وأوليائه وأنبيائه، قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخوف والرجاء جناح الأمان من أعمال القلوب، وأصل الأعمال على الإطلاق أعمال القلوب، وهي حب الأعمال إلى الله جل في علاه، وهي المنجية، وهي التي يتقدم بها المرء ويتعالى منزلة ويرتفع. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فركيزة الأعمال على أعمال القلوب، وأصلها وأسها وأساسها المحبة، والمحبة فيها الطمع من الرجاء، والرجاء وسيلة إلى حسن الظن بالله جل في علاه. فأعظم أعمال القلوب على الإطلاق اليقين في الله مع حسن الظن، وهذا يجر إلى حسن التوكل، وأصله وأسه وأساسه المحبة. وقلنا بأن أعمال القلوب هي الأعظم وهي الأساس، ويتلوها أو يستلزم توفر أعمال القلوب بأعمال الجوارح، يعني أعمال الجوارح ناتجة عن أعمال القلوب. وهذه أيضا إن دلت على أن الإيمان لابد فيه من عمل القلب وعمل الجوارح، ولا يمكن لوجود عمل القلب ويخلو الجوارح من العمل، لأن تحرك القلب لزاما لابد أن تتحرك الجوارح مع تحرك القلب. قال الرجاء من الله تعالى، والرجاء سبيل إلى حسن الظن بالله جل في علاه، وحسن الظن من أفضل أعمال القلوب، يمتلئ القلب يقينا في ربه جل في علاه، فيصير المرء متوكلا على الله سائرا في طريقه واصلا إلى رضاه، أغلب الناس في هذه الأزمنة تتعامل مع الله بالريب والشك، يجربون ربهم ولا يستيقنون فيه، والله يحب من العبد أن يثق بما في يده لا أشد ثقة مما في يده هو. كما قال الحسن البصري: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. يتجلى اليقين ثباتا للمؤمن في سيره إلى ربه جل في علاه، وترى ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، عندما ارتجف فؤاده واهتزت أركانه وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، وهو على يقين من ربه وأنه لا يسلمه إلى أعدائه سبحانه جل في علاه. لما ألقي إبراهيم في النار قيل أنه أتاه جبريل فقال: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله رجاء في الله جل في علا. فالرجاء من أهميته أنه سبيل لحسن الظن بالله جل وعلا. وهذا الذي كان من هاجر عليها رضوان الله عندما قالت: يا إبراهيم، أتتركنا في هذه الأرض لا فيها زرع ولا ماء ولا أحد يؤنسنا؟ وإبراهيم عليه السلام لا يستدير، تمام الانقياد لربه جل في علاه، لكنها صرخت وقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: والله أمرني بهذا. قالت: إذن فلن يضيعنا، يقين في الله جل في علاه. ولذلك قال الله عن المؤمنين الصادقين: قال: ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فأنت لابد أن تستيقن بأن وعد الله لابد أن يفي به، وأن قول الله فيه الصدق، إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وفى وأوفى. فقالت: إذا لن يضيعنا. فجاء جبريل في التو واللحظة وقال: إن الله لا يضيع أولياءهم. بل لك أن تتخيل في يقين إبراهيم عليه السلام عندما ترك سارة مع هذا الكافر الطاغية، وهو يعلم بأن الله لن يضيعه، عندما قال: هي أختي. ولما ذهبت الكافر لم تمتد يده إليها إلا وقطعت، كانت تدعو الله جل في علاه وهي على يقين بأنه لن يمسها وأنه لا يستطيع لها سبيلا، حتى قال: أتيتموني بشيطان. ثم حل وثاقها، يعني أطلقها وأعطاها هاجر هدية. فالحاصل أن العبد كلما ازداد رجاؤه في ربه جل في علاه ازداد حسنه بظن ازداد حسنه في الله جل في علاه، حسن ظنه في الله. وحسن الظن في الله جل في علاه عمود الأعمال، هو المحرك الرئيس للقلب، وكما قلنا هو على أساس المحبة، لأنه لا يمكن أن يحسن الظن الرجل بأحد يكرهه قط. لو أنت دربت نفسك ونظرت أنك إن كرهت أحد لا يمكن لك أن تحسن به الظن إلا إن وجدت نبلا نادرا منه. فالمحبة حاملة على كل هذا، والمحبة حاملة على حسن الظن، لا سيما إن وجدت في ذلك القرائن المحتفة. والله جل في علاه يقول: وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله. وإن ظن غير ذلك فله. ويتجلى الأمر أيضا في الرجاء في الله جل في علاه، وأنه سبيل لحسن الظن بالله فيما فعله كثير من الصحابة الكرام، وهم يحسنون الظن بربهم، كما شرب خالد بن الوليد السم وقال: لا يضرني حتى رجع عامر الروم بعدما رأى المعجزة أمامه بهذا. المسألة في اليقين في الله جل في علاه. وحادثة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عندما حلوا ضيوفا فمنعوا الضيافة فقالوا إن سيدنا لدغ فهل فيكم راقي. المسألة أيضا ما جاءت إلا على ذلك بحسن الظن في الله جل في علاه. وأيضا أنس بن النضر حين قال للنبي والله لا تكسر رباعية الربيع كان من أحسن الناس ظنا في الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. هو أقسم على ربه جل في علاه وهو يحسن الظن بأن الله لن يرده. هذا رجاء ممتلئ، هذا رجاء ممتلئ. وانظر كيف كان الله له، إنه إن 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 القوم جاءوا بعدما رفضوا قبول الدية قبلوها. تراها جلية في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين قال له ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا، والنبي يقول أنا رسول الله ولن يغدرني الله. تبعه على ذلك أبو بكر بنفس حسن الظن وطمع الطمع والرجاء في الله جل في علاه، قال ألزم غرزه إنه رسول الله ولن يغدره الله. إذن من عظم هذا الباب الرجاء هو سبيل إلى حسن الظن بالله جل في علاه. وتكلم المصنف هنا على الرجاء وجمع بين الرجاء والخوف، وهذا مهم جدا، إذ الرجاء والخوف جناح الأمان للسائر إلى الرحمن سبحانه وجل في علاه. لكن كما قلنا بأن الرجاء سبيل لحسن الظن، لحسن الظن، فالخوف سبيل لإيش؟ السؤال إليكم. الرجاء هو سبيل لحسن الظن بالله والخوف. الخوف سبيل اليأس، الخوف سبيل لإساءة الظن، الخوف مداخلة الشيطان، الخوف القنوط. يعني أحمد أقرب واحد للإجابة وكل الإجابات هذه خطأ فاحش، خطأ أتعبني. إذن من المتعب، أنا أم أنتم؟ يعني من المتعب، أنا أم أنتم؟ ممتازة مجدة، قريبة جدا. الخوف سبيل لعدم الأمن من مكر الله جل في علاه. الخوف سبيل لعدم الأمن من مكر الله. من يأمن مكر الله فإن الله قد مكر به. ماذا تفعلون؟ أين كنتم؟ ما الذي أنتم فيه؟ أأنا المتعب أم أنتم؟ الخوف سبيل لعدم الأمن من مكر الله. لما قلنا الخوف والرجاء جناح الأمان؟ العبد إن لم يخف ربه لم يأمن مكره. العبد اللي ما يخف ربه لم يأمن مكره. ولذلك عند ترى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال والله لو وطأت بقدمي الأولى الجنة ثم نادى منادي بأن 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 بأنه ما بقي إلا شخص يكون في النار لقلت هو أنا. أين أنتم من قول ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. كنا نستأنس بك يا باشمهندس نعيم، رفع الله مقامك ووسع عليك أمرك، بكور مبارك إن شاء الله، أحسن الله إليك. كما قلت، فالخوف سبيل إلى عدم الأمن من مكر الله جل في علاه. فالأمن من مكر الله ضياع هلاك. من أمن مكر الله فقد مكر الله به، من أمن مكر الله فقد مكر الله به. لذلك ترى بأن ابن أبي ملائكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. عمر بن الخطاب لما علم بأن هو سبيل النجاة من غضب الله وعذابه، نعم إجابة صحيحة، ممتازة، إجابة صحيحة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما علم من حذيفة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة ببعض أسماء المنافقين الذين أوحى الله إليهم به، عمر دار خلف حذيفة وهو يقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله؟ ويقول: لا، ولا أزكي أحدا، ولا أزكي على الله أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. إذن هذا الخوف سبيل إلى أن لا يأمن مكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. لذلك لابد أن تعلم أن الإنسان بالخوف والرجاء يعتدل أمره، وكانوا يختلفون أيهما يغلب. كان أحمد يقول: ويستحب أن يغلب جانب الخوف حين الصحة، وعند قرب الموت يغلب جانب الرجاء، وأما الشطر الثاني فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها ابن عباس أراد أن يرجيها في ربها جل في علاه، قال: أبشري أبشري فأنت حبيبة رسول الله، والنبي لا يحب إلا طيبا، وأنت التي برأك الله من فوق سبع سموات، وهي تقول: إليك عني، أنا أعلم بنفسي منك. لكن الحق أن في المقاصد ينظر في الأمر أيهما يغلب على حال المكلف، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ولأن الرجاء يمنع المرأة من القنوط، الرجاء يمنع المكلفة من القنوط، والقنوط من صفات الكافرين والمنافقين. والخوف يمنعه التقاعس وسوء الأدب، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. والحق أن بينهما تلازم، لأن الخائف يكون راجيا والراجي يكون خائفا، فالخائف يرجو خلاف ما يخافه. والراجي كذلك، فالتلازم بينهما وارد، كل خائف يكون يتضمن أو يستلزم الرجاء، ورجاء أيضا يتضمن الخوف. في قول الحليمي رحمه الله تعالى: وهو على وجوه. ثم ذكر الوجه الأول منه أحدها رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب. قال: أول وجه من وجوه الرجاء وهو رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى والوصول إلى المحبوب. الحليمي رجل له رقة وذوق في العلم، هو بيقول الرجاء منه رجاء الظفر بالمطلوب، يدعو الله ويرفع يديه ويرجو ويؤمل في ربه جل في علاه أن يصل إلى مطلوبه وإلى ما أحب، لأنه ما طلب إلا ما أحب. قد تجد ذلك جليا في غزوة أحد، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بيقينية القتال رفع يديه باكيا متضرعا لربه جل في علاه. رفع يديه يؤمن حصول المطلوب والوصول إلى ما يحب، فناشد ربه جل في علاه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعد، اللهم أنجز لي ما وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله جل في علاه، ويعلم أن الله إذا وعد وفى وأوفى، ويعلم أن الله إذا قال صدق، فهو على يقين من أن الله سيفي له ما وعده، وأن الله سينجز له ما وعده، وأن الله سينصره ويعضده وينشر خيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فرجى الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب، حتى قام أبو بكر يقينا وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعض مناشدتك رويدا، بعض مناشدتك، وقال: والذي نفسي بيده، إن الله سيفي لك ما وعدك، إن الله سينجز لك ما وعدك. فبعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر ما قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. فقد رجى الظفر بالمطلوب. ولما دخل الأعرابي على النبي وهو يخطب في الناس قال له: يا رسول الله، هلك الأولاد والعيال، وجاع الأولاد وهلكت الأموال، يشتكي الجدب والقحط. فقام النبي فرفع يديه يقول أنس ويصف: وما في السماء من قزعة حتى أظلتنا سحابة. ويدعو النبي: وما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحادر من بين لحييه. انظر هنا إلى فضل هذا الباب، ما رفع يديه إلا رجاء في الله جل في علاه، رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب، طامعا في كرمه فرفع يديه مستيقنا، فكان الله عند حسن ظنه فأنزل المطر في التو واللحظة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما استعصى الأمر عليه في مكة واشتد كفر أهل مكة قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. فابتلاهم الله جل في علاه حتى أكلوا الميتة ورأوا الدخان ما بينهم وبين السماء. فيكون هذا كله الرجاء في الله جل في علاه، الرجاء بالظفر المطلوب والوصول إلى المحبوب. وفيها كما قلنا مسألة الدعاء مع حسن الظن والطمع في الرجاء والرجاء في الله جل في علاه، أو الطمع في كرم الله رجاء. قال: اللهم سنين كسنين يوسف، فأفقرهم الله جل في علاه. فالغرض المقصود أن هذا رجاء أن يصل إلى مطلوبه، وكل داع لابد أن يكون كذلك، يتعبد الله جل في علاه بالرجاء، ولابد أن يستيقن أن الله كريم جواد، لا يمكن أن يرد من ارتجاه أو من أمل منه الخير أو أمل فيه الخير. فإن الله عند حسن ظن العبد، ما دام العبد حسن الظن بربه جل في علاه. قال الثانية: ورجاء دفع المكروه وصرفه قد لا يقع. الثاني رجاء دوامه بعد ما حصل، يعني يرجو من الله جل في علاه ثبوت هذا الخير بعدما ظفر بالمحبوب، أن يثبت له هذا الخير وأن يديمه عليه. الأساس أن الخير إذا اقتناه المرء الأولى من اقتنائه المحافظة عليه، وقد قالوا من وصل إلى القمة وجب عليه أن يحافظ عليها لأنه سيسقط منها سريعا، فإذا حصل الظفر بالمطلوب وجب عليه أن يجعل عليه سياجا يحفظه، وهو أن يرجو ربه جل في علاه بدوام هذا الخير. والثالث قال: رجاء في دفع المكروه وصرفه كي كلا يقع. هنا دفع المكروه هذا خوف، وهذا الذي يثبت لك العلاقة بين الرجاء والخوف بالتلازم. نعم، هذه المقدمة في الكلام على مسألة الرجاء، وأنها من أهم أعمال القلوب، وأنه يرتكز الاعتقاد على أعمال القلوب، وأن رفعة المرء ونجاة المرء مرهونة بأعمال القلوب، لا سيما كما قلت إذا يعني تسلح المؤمن بجناحي الأمان الخوف والرجاء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه تفصيلا بإذن الله. لكننا نبتدئ أول حديث، وأول الحديث نبدأ به بفوائد ونقف، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الأمر أوسع. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال المصنف: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل عن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبي العلاء هو العلاء بن عبد الرحمن، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، طبعا دار الكتب العلمية، هذا حديث عظيم. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه البخاري، وكلها في الكلام على الرجاء والخوف. شوف يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته. هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى في قولي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، فيها دلالة على أن الجنة لا تكون إلا للمؤمنين، لأنه قرن الإيمان بالجنة وجعل فيها أيضا الخوف والوجل. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، هذه فيها دلالة على مسألة عزيزة عند أهل السنة والجماعة: الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لذلك أهل الكفران والشرك لا يمكن أن يدخلوا الجنة. هم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وترى أن الله تعالى لا يذكر الجنة قط في كتابه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء الذين ذكرهم الله جل في علاه مجردا يثبت بها بهما دخول الجنة، أن الجنة لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا. وأنت ترى حتى عظيم التوبة والأوبة لا تكون إلا بذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الغرض المقصود في قول العام المؤمن فيها دلالة عظيمة على أن الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا لأهل النفاق والشقاق والتعدي. فإن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذه أول المسائل، بأن الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ومن زعم أنه من أهل الجنان فليثبت إيمانه، وإيمانه مرهون بتوحيد الله جل في علاه. يعني كل الأمم السابقة ما دامت قد أشرقت بالله ما لم ينزل به سلطانا فهم في النار وليسوا في الجنة، والجنة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإيمان. لذلك يوسف والأنبياء، يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ما من أحد إلا وكان مسلما مستسلما لربه جل في علاه. هذا حال المؤمن، فإن استسلم لربه جل في علاه دخل الجنة. إذن أولا في قول لا يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ده مقارنة الإيمان بالجنة دلالة على أن الجنة لا تكون إلا للنفس المؤمنة المسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، الحكمة في الحديث في إظهار العقوبة للمؤمن. يعني ما الحكمة التي تستقيها وتنتقيها من التصريح بالعقوبة مع وجود الإيمان؟ ما الحكم في ذلك؟ ليس بين الله وبين عباده نسب. نعم جيد، جيد جدا، ممتاز. التخوف الحذر من عقاب الله، جيد ممتاز. يمكن لنا أن نقول من حكم أخرى، الحكمة الأولى التخويف من أجل الأمان، التخويف من أجل الأمان. فإن سألت كيف ذلك أقول هنا خوفه الله جل في علاه حتى لا يضيع سبب أمانه، لأنه لو أمن لحاد، وقلت دائما هذه الحالة البشرية، من أمن العقوبة أساء الأدب، وما أمن أحد إلا حاد. والذي يرضع عن الحيدة هو التلويح بالعقوبة، هو التلويح بالعقوبة. ومن الحكم أيضا بقاء المؤمن على افتقاره وذله وحاجته وإعوازه لربه جل في علاه، فيبقى وجلا داعيا راجيا خاضعا متمسكنا، وهذه صدق العبودية، هذه الحال هي صدق العبودية. فلا يزال يأوي إلى ربه جل في علاه، ولسان حاله يقول لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. وهو يستحضر بذلك أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن الحكمة في إظهار العقوبة واقتران العقوبة بالإيمان بالمؤمنين الإشارة إلى امتلاء القلب بطلب الجنة، الإشارة إلى امتلاء القلب عند طلب الجنة، والمعنى أنك تطمع طمعا عندما تطلب الجنة. الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرجال خروجا من النار ودخولا إلى الجنة، عندما قربه الله من باب الجنة وهو يدعو الله أن يدخل الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك؟ أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ يقول: فلا أكون أشقى عبد أشقى عبادك. فيبتسم فيقول لا تجعلني أشقى عبادك. فيقول الله جل في علاه: تمنى. ويذكره بكل ما رأى من قصور منيفة في الدنيا، فيقول الله جل في علاه: الدنيا ولك مثل ذلك. يعني لك ما في الدنيا، كل ما في الدنيا ولك مثل ذلك، لك أن تتخيل الآن كيف الجنة. رواية أبي هريرة قال: وعشرة أمثال ذلك. هذا يحدو بالإنسان أن يطمع في كرم الله جل في علاه. فهنا في قول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع من الجنة، فيها دلالة أن الطمع من الجنة مرتجع، وأنه من حال المؤمنين المخلصين الصادقين، يؤمل في ربي فيطمع في جنتي وفوق ما يكون. وهذا الذي وجدناه من ربيع بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي فقال له: تمنى، قال: مرافقتك في الجنة. هذا المقصود الأسمى. الامتلاء عند طلب الجنة، الامتلاء عند طلب الجنة، لأن الطمع فيها طمع في درجاتها وأرقى منازلها. نعم، هذه بالنسبة للشطر الأول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته. أحد قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. والحكمة أيضا في اقتران الكفر بالجنة أو طلب الجنة وعدم القنوط من الجنة حكم كثيرة، منها ما هي؟ التشويق ماذا؟ فتح باب الرجاء للكافر أنه انتاب وأسلم. نعم، تشويق لعظيم رحمة الله، ترغيب في رحمة الله وعدم يأس من رحمته. نعم، ممتاز ممتاز. الأجوبة وإن تنوعت فكلها تقاربت. وقد يقال أهم الحكم في إظهار الرحمة مع وجود الكفر، أولا الرفق، الرفق به لدعوته إلى الله جل وعلا، الرفق به لدعوته إلى الله. شوف، كان أكثر أهل الأرض، قال النبي، قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام وهارون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاءت هذه باقتران الرحمة مع وجود الكفر. وطبعا هذا فتح الباب العظيم للرجاء في الله جل في علاه. وتكون أيضا من الحكم إزالة كل الحواجز لنجاة الكافر، إزالة كل الحواجز بإزالة الشبهة عنه، والرفق يجعله في مأمن ويستيقن من عظيم رحمة الله جل في علاه. الحكمة الثالثة، وكل هذا مضمونه ما جئتم به، ولكن هناك حكمة غائبة عنكم، هي من أهم الحكم في هذا الباب. عندما قارن الله جل وعلا بين الرحمة وبين الكفر والقنوط، ما هي الحكمة؟ أعظم حكمة في هذا الباب، طيب هذه أعظم حكم، إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة عليه، إذ لا إكراه في الدين كما قال رب العالمين. هذا الحديث الأول، وللحديث بقية نفتتح إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يغفر لنا التقصير في حقكم، وسامحوني أنا متعب جدا، ومع ذلك ما أردت أن أتخلف عن الدرس. إن شاء الله نستخير، وهل يدخل مسند أحمد معه أم لا؟ الفوائد المستنبطة من الحديث. من أعظم الكبائر الأمن، الأمن من مكر الله جل في علاه. اصبري طيب الفوائد وبعدين تحت الأمر. رحمة الله بعباده، بعظيم رحمته، أو قل واسع رحمة الله جل في علاه. بإذن الله. حسن الأحكام حسب الأحوال، حسن الأحكام بحسب الأحوال، حسن الأحكام بحسب الأحوال. طيب إلى الأسئلة، أين بقى الأسئلة إذا سمحتم؟ أين الأسئلة؟ إن شاء الله عبودة الله بإذن الله، ويكون الأمر أيسر مباركة أيضا وأفضل بإذن الله. يا شيخ حضرتك بدأت الجزء الثاني؟ نعم، لأنني في دبي انتهيت من الجزء الأول، والجزء الأول موجود في النت. أين الأسئلة؟ طيب، هي بتقول في قوله تعالى وقالت الأعراب آمنا إلى قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم، وفي قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان، كيف أجمع بين هاتين الآيتين في مسألة الإيمان؟ هل هو يأخذ وقت لتحقيق أم أن الله يعني بقى أم أن الله إيش هذا؟ أنا ما أرى فيها أي معارضة. الآية الأولى تبين لنا أن الأعراب لما قالوا آمنا أبى عليهم الله جل وعلا وقال قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. يعني يمكن التعارض عندك الذي أتعبك، أنك لا تعلمين بأن الإسلام لا يصح إسلاما إلا أن يكون معه أصل الإيمان. فيكون المعنى هنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا معناها الانقياد التام، الانقياد مع التصديق مع الانقياد في أعمال القلوب، لكن لا يمكن أن يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان. لا 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 لا، هو الانتقال تصاعديا الارتقاء، لكنه عندما يسلم فإسلامه لا يصح عند ربه جل في علاه وينجو به إلا أن يكون معه أصل الإيمان هو التصديق. ليس لا 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 يشترط فيه من وقت بشاشة الإيمان إذا دعبت القلب صار المرء مؤمنا وتوفرت أعمال القلوب ثم ذلك نتجت بأعمال الجوارح. طيب، انتهينا من الأسئلة.